الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، حياكم الله جميعا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومكملين معاكم فقرات اليوم المفتوح عبر شاشاتكم الحبيبة قناة الناس. ويعني عيد الأضحية بيستعدنا في هذه الفقرة أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد عبده. فضيلة الشيخ كل سنة طيب وحياك الله. ومعنا الشيخ عبد الرحمن منصور.
فضيلة الشيخ تقدر الله
ربنا يبارك فيك، كل سنة حضرتك طيب.
أحسن الله عليكم.
الله يعزك ويبارك فيك. يعني ده عيد التضحية وعيد الأضحية، فاحنا يعني عايزين نعرف منك فضيلة الشيخ، يمكن نبتدي مع الشيخ محمد عبده، ايه معنى التضحية؟ الناس بتضحي في العيد بالخروف، ولكن العيد ليه معنى كبير، ايه معنى التضحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
صلى الله عليه وسلم
وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اولا استاذ ياسر تسمح لي يعني نقول للمشاهدين والمشاهدات جميعا في مشارق الارض ومغاربها حيثما يلتقطون هذه الشاشة المباركة، تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعيد علينا هذا العيد واعياد الاسلام وبلاد المسلمين تتحرر اكثر واكثر وتقف على اقدامها اكثر واكثر وتعود الى ربها أكثر وأكثر بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يعود إليها كل الطيور المهاجرة الذين طردوا منها أو حملوا على الخروج منها حتى لا يواجهوا الباطل الذي كان يريد أن يتحكم في كل شيء، لكن يد الله عز وجل فوق كل شيء. آمين يا رب العالمين
يا رب.
الحقيقة إذا كان عيد التضحية مرتبط بالحج فدعني أبدأ بأن الحج نفسه تضحية. يعني الحاج عندما يركب الطائرة او يركب الباخرة او يركب الحافلة انما هو يركب انواعا من المخاوف ومن المتالف ان صحت العبارة، صحيح، لكي يصل الى هذه البلاد، فهو اذا يضحي ويضحي قبل ذلك بماله قدر من المال حسب المستوى اللي هو خارج فيه الى الحج الى بيت الله الحرام، ربما كان 25,000 ربما كان 30 ربما كان 50، هو ايضا يضحي بماله، ثم هو يضحي بان يترك اولاده وان يترك اهله لكي يذهب الى تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. هو يعي تماما، يعني لو قيل لانسان انك قد تسافر سفرة لا تعود منها ربما انه يراجع نفسه 20,000 مرة، وربما يكون قراره في النهاية انه لا يسافر الى هذا السفر، لكن هو يسافر الى الحج وهو يعلم يقينا انه قد يكون اجله في هذه السفرة،
صحيح،
وقد يكون اجله في الزحام ولو انه ما عادش زحام او زي زمان، لكن المعنى ان ايضا هناك زحام وهناك يعني محاولات مستميتة للوصول الى احسن المشاعر، والبعض للأسف على حساب البعض الاخر، كل هذا ايضا لون من التضحية التي يقدمها الحاج الى بيت الله الحرام. فاذا قلت ان العيد ارتبط بهذا المعنى فهو ارتبط به في تأدية المناسك، وارتبط به في سنة ابينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام في مسألة انه يذبح ولده تضحية لينفذ امر الله سبحانه وتعالى. يعني مسألة كانت من البساطة بالنسبة لنا احنا، لكن المسألة على ابراهيم يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. يعني انا بالنسبة لي خدت القرار انا هذبح، القرار بالنسبة لك انا بعرض عليك علشان هذا امر الله تبارك وتعالى، كلانا يقف ازاءه ليكون مضحيا، ولو كانت التضحية بالولد والتضحية بالحياة من الولد لتنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. يعني انا بتخيل ابراهيم في مسألة التضحية هذه عندما استيقظ من ذلك المنام الذي هو وحي، لأن منامات الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه إنما هي وحي من الله تبارك وتعالى، ولعل شاعرا أراد أن يعني يصور هذا التصور الذي دار بين إبراهيم وبين إسماعيل وقصة المنام، فقال: صحى مع الفجر رؤيا الوحي ترجفه، أيا بني فصوت الله يدعوني، إني بذبحك قد ألهمت يا ولدي أمر الإله فهل تعصى وتخزيني. فسلم الطفل إيمانا بلا جزع: جمع قواك أبي، خذ تلك سكيني، وهاك رأسي فافعل ما أمرت به، فالروح لله والأجسام للطين.
الله الله.
هذه التضحية من أجل أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. التضحية الحقيقة يعني مجالاتها عديدة جدا في حياة الناس. الأب الذي يكد ويسعى يوميا من الصباح إلى المساء ليوفر لأبنائه المستوى اللائق بهم والتعليم اللائق بهم، هذا أب يضحي، ينبغي أن يستقبل عمله هذا بالبر والإحسان من أولاده. التضحية أحيانا تعلو ليضحي الإنسان من أجل دينه بوطنه. ودعني يا أستاذ ياسر، يعني ما دمت أنت نجل الأستاذ وجدي غنيم، أن نحيي الرجل وأن نعيد عليه في غربته اللي أحيانا ما نبقاش عارفين هو فين. يعني أحيانا يعني أحيانا ما نبقاش عارفين الشيخ وجدي في جنوب أفريقيا ولا فين. أحيانا أقول لنفسي أمثال هذا الرجل كان يمكن أن يجلس هنا في مصر وأن يترقوا في المناصب وأن يقبضوا الآلاف زي الحرمية ما كانوا يقبضوا في مصر، لكن أحيانا الإنسان من أجل دينه يضحي حتى بوطنه. صحيح. ويضحي بالكينونة الأسرية وما شابه ذلك من أجل أن القضية التي عاش من أجلها تدوم وتكون. وليس الشيخ وجدي وحده، وإنما أيضا أنا لا أنسى الدكتور عمر عبد الرحمن. أيوة. أسأل الله أن يرد الجميع سالمين غانمين إلى بلادهم بإذن الله تعالى، وأن تقابل هذه التضحية التي قدموها بالجميل الذي نرده إليهم في غيبتهم بإذن الله.
يا رب يا رب ويديب السلامة بإذن الله. يمكن أروح لحضرتك فضيل الشيخ عبد الرحمن، يعني فضيل الشيخ محمد اتكلم بمعنى العمومي بتاع التضحية، المعنى الأشمل للتضحية، ولكن احنا دلوقتي طب ده كان النبي وابنه ورؤية من الأنبياء، ازاي احنا نطبق التضحية ديت على أرض الواقع؟ يعني ازاي انا اقدر اعمل حاجة زي كده؟ ازاي اقدر اضحي؟ يعني يمكن الناس ما بتقدرش تضحي بشوية نوم عشان يوم يصلوا الفجر ويقولوا احنا بنضحي وبتاع، فياريت نوضح للناس ايه المعنى الاعمق شوية للتضحية.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأقول لأخي الشيخ محمد ابن عبديه، وهو يعني من الموفقين دائما وأبدا، أخي الشيخ ياسر إخواني وأحبابي ويعني كل من يسمعون عبر شاشة قناة الناس، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل وجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. شيخ ياسر، عشان نتكلم في المعاني الإيمانية المتعلقة بالأضحية أو متعلقة بالحج أو أي شعيرة من الشعائر، لابد أن نتدبر بأن هذه المعاني لن تصل إلى القلب إلا مع أمرين: أمر الأول التفكر، الأمر الثاني التدبر. أضرب على ذلك مثال. أبو نعيم روى في الحلية عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يمشي في الشوارع فوجد رجلا يعبث بالحصى وهو يدعو: اللهم زوجني من الحور العين في الجنة. تخيل يعني يطلب أعلى المراتب وعاد يلعب في الحصى. فقال له عمر بن عبد العزيز: بئس الخاطب أنت، أتطلب الحور العين في الجنة ومع ذلك لا تستحي عند دعائك؟ يبقى الطبيعي أن أنا أما أجي أفكر في أي معنى من المعاني الإيمانية لابد أن يكون عندي التدبر والتفكر في هذا المعنى كي يصل إلى القلب. لو ضربت لك مثال واقعي عشان نوصل الكلام إلى أذهان الناس ونربط ذلك بمسألة الأضحية والمعاني التي فيه. كثير من الناس في رحلة الحج والعمرة يهتم بمسألة الأحكام الفقهية.
صحيح.
وينسى المعاني الإيمانية. ما إن لو أحصينا المعاني الإيمانية عند الشيخ محمد عبد الوهاب تكلم عن المعاني الإيمانية في الحج والعمرة أو عند الشيخ ياسر أو أي أحد من إخواننا الدعاء ستصل إلى 100 بل يزيد على ذلك، ودي فتوح يفتح الله عز وجل بها على عباده. فأنا بسأل أخي مرة في الرحلة الأخيرة في شهر شعبان، بقول له: أنت حجيت كم مرة؟ قال لي: 7 مرات. وعملت كم عمرة؟ قال لي: 21 مرة. فأنا بقول له: أحوال قلبك إيه؟ قال لي: كله زي بعض. قال لي: كله زي بعض. هل أنت تتخيل أن مثل هذا الرجل تدبر في معاني الحج والعمرة؟ من رب المستحيلات أبدا. فعايزين نقول للناس القصة في مسألة الأضحية مش موضوع ذبح وانتهت القضية. الشيخ محمد تلا علينا الآيات يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما ثم ستجدني إن شاء الله من الصبر. عايزين نقول هنا معنى غالي ألا وهو الاستجابة لأمر الله ورسوله. سيدنا إبراهيم استجاب لأمر الله تعالى، وإسماعيل عليه السلام نفذ كلام والده ولبى دعوة الله تعالى. تعالوا نشوف حديث البخاري وغيره. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضل. ده أجود أنواع الخمور عند العرب، يبقى الشمبانيا والكونياك والويسكي والكلام ده كله كلام هلس
مضروب
مضروب. نعم. قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ فضيف، فنادى مناد: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس: فأمرني أبو طلحة فخرجت إلى سكك المدينة فأهرقتها. السؤال ما قالش آخر كاس، طب آخر بق، طب آخر إزازة، طب آخر سيجارة، طب انا هلبس الحجاب لما اتخطب الاول، طب لما ادخل في مرحله الثانويه او في مرحله الجامعه. لا لا لا، نتعلم من الاصوليه مساله الاستجابه لامر الله ورسوله. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، سيدنا عباده بن الصامت خارج المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي ان اجلسوا، المسجد فيه متسع، ومع ذلك جلس عباده بن الصامت خارج المسجد لما النبي قال ايه اجلسوا. اخذ اهل العلم من ذلك المسارعة إلى تنفيذ أمر الله ورسوله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله. فنتعلم من معاني الأضحية الاستجابة لأمر الله عز وجل. معنى غالي، تعال نشوف الآيات: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى. قال يا
أبتي،
أبتي. الله أكبر. لما قال يا أبتي، إحنا نتعلم كأمة القرآن تغليب اللغة العربية. نعلم أولادنا كده، بدل ما ولدي ينادي على بابا يا عم زي الفل كلام،
أو بابي
دي بابي دي حاجة عشان إحنا هنا في فقرات الناس ده في حاجة أعلى شوية، دادي
دادي.
الناس في اسكندرية مولانا في جاسة واخد بالك.
صحيح.
عايزين نقول للناس تعالى نغلب لغة القرآن. تعالى كده، لما الناس صلّى في الصحيحين دخل على عمه أبو طالب لما كان في سكرات الموت، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية بن المغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمه قل كلمة أشهد لك بها عند الله، وهما يقولان بل على ملة عبد المطالب. أنا عايز أقول لواحد أي حد من الجمهور الحبيب، بالذات سليمان اللي قاعد ورا الكاميرا ده، أقول له: يا رجل طيب أنت شيل كلمة يا عمه وحط يا أمكل. تمشي يا شيخ ياسر؟
لا أبدا.
طب تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبي لما كان بيعبد الأصنام، يصنع الأصنام لتعبد من دون الله. قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إلى غير إني أخاف عليك، إني أخاف أن يمسك عذابه من الشيطان فتكون الرحمن والد. يبقى كلمة يا أبتي تعلمنا إحنا كأمة مسلمة مسألة الحرص على اللغة العربية، نعلم أولادنا هكذا،
وأدب الحوار كمان.
أي نعم، أي نعم. إذن هذه بعض المعاني الشيخ ياسر عشان ندخل مجال الشيخ محمد وندور حول هذه المعاني الإيمانية. أحسن الله.
صحيح. ربنا يبارك،
ربنا يبارك فيك.
يعني أنا عايز أقول إن نعم. يعني مولانا الحج فيه معاني كبيرة قوي،
نعم.
ومعاني كتيرة قوي قوي قوي، بس احنا يعني زي ما بيجي الاسراء والمعراج، لو قعدنا نقول الاسراء عبارة عن ايه والمعراج، الناس خلاص حفظت القصة. أيوة. ولكن المطلوب من مشايخنا وعلمائنا ان هم يدونا الدروس المستفادة. يعني يمكن فضيلة الشيخ عبد الرحمن قال معنى جميل قوي، هو السمع والطاعة. يعني شوف حضرتك الحج، ناس واقفة قدام حجر وبتطوف حوالين حجر وبتمسك حجر وترمي حجر وتبوس حجر، يعني ايه الطاعة الغريبة دي سبحان الله اللي ما تلاقيهاش غير عند المسلم. يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني ازاي المسلم يبقى طائع لله قوي كده زي ما هو طائع لأوامر الدنيا من القوانين وإلى آخر.
ما هو الحلم الذي نحلم به ونمني به أنفسنا أن نكون طائعين لرب الحج.
آمين.
يعني إحنا المعمعة السياسية الآن، وخلينا ناخد من الواقع الذي نحياه، المعمعة السياسية والليبرالية والعلمانية يبصوا على الحج، النظر إلى الحج عرفوا الإسلام. انا اتحدى ان حد يجيب لنا صورة مجتمع بيتحرك 5 مليون في وقت واحد في بقعة لا تتجاوز 15 كيلو ولا 11 كيلو وما فيش مشاحنات، ما فيش مشاجرات، ما فيش سباب. انت لو بس يعني 20 30 واحد كده في مكان ما، واحد قال كلمه بص تلاقي كرسي في الكلوب والدنيا اتقلبت وايه اللي حصل يا اخوانا. لكن الحديد لو واحد بس يده يعني هو بيعدي كده من الصلاه رجله خبطت كتف واحد يبوس على دماغه وعفوا وسامحني وانا اسف. انا عايز اقول اتركوا الاسلام يقود الحياه. اللي بيحصل في الحج ان الاسلام هو الذي يقود المجتمع، كله بيتحرك تبعا للاسلام، جاي من بلد وعارف، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تبص الان لو راح يشتري حاجه وزعق مع الراجل المكي اللي بيبيع له ولا التاجر اللي بيبيع له، يلاقي يعاتب في نفسه تاني ويروح يقول للشيخ اللي معاهم في الرحله انا زعقت وانا بشتري الدشداشه ديت ومش عارف الايه الحج سليم. اذا هو صار وقد ربط حركته في الحج بالمعنى الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. اخواننا اللي بيروحوا يزحموا عند الحجر الاسود ومعينه بيقبل الحجر في الزحام بيبقى حريص انه ما يضربش، يمكن يقبل يا حد يخبطه لكن ما يقبلش ان هو يخبط حد. ليه؟ هو في ذهنه انه النبي عليه السلام لما قال لعمر بن الخطاب يا عمر انك قوي فلا تزاحم على الحجر، يعني ان رايت فرجه استلم والا فامضي، خلاص هو بقى في ذهنه الان ان الامر ليس مردودا الى الفتوه وانما مردود الى هدي النبوه. فاذا كانت المساله مش فتوانه بقى، المساله بقت هدي. فالحج كله هدي، يطوف حول الكعبه وهو في ذهنه اتعلق بالناحيه دي ولا اتعلق بالحجر الاسود، لا ده انت تتعلق عند الحجر الاسود والركن اليماني بس تمسحه بيدك وتمسح بها صدرك وتدعو لكن لا تقبله. يعني تخيل حضرتك انه معاويه بن ابي سفيان عند الكعبه فوضع يده على جدار من جدرانها، يعني ابن عباس عايز يقول له يا امير المؤمنين مفيش الكلام ده، فبس الادب الذي حمل يعني ابن عباس يقول له لم يكونوا يفعلون ذلك، مش غلط اللي تعمله ده حرام، بادب كده عشان
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا،
فيقول له لم يكونوا يفعلون ذلك. فمعاويه كبرت عنده شويه انه يعني ايه ده برضه، يعني انا امير المؤمنين يعني بعمل حاجه غلط. فقال له ليس شيء من البيت مهجور، البيت كله محترم يا ابن عباس، يعني اشمعنى جيت لي انا في دي وقفت لي؟ فما كان عباس اللي قال له وما اتاكم الرسول فخذوه، فانتهى معاويه. اذا لما الناس ترتبط بالدين الحج بيورينا نموذج من نماذج سياسه الدين او سياسه التدين للمجتمع. انا اسمح لي يا استاذ ياسر، انا وانا جاي دلوقتي في الاذاعه كانت الساعه 2:30 تقريبا، النشره 2:30، المذيعه بتقول ولكن مصر مقدمه على معمعه انتخابيه مش عارف ايه، قد يفوز فيها قد يفوز فيها الليبراليون وقد يفوز فيها المدنيون وقد يفوز فيها الاسلاميون. انا يعني عايز اسال يعني هم الاسلاميون دول مش مدنيين ولا ايه؟ هو احنا لينا جنس ثالث مثلا؟
طائفه ثانيه كده،
طائفه ثالثه يعني يعني محرومين من المدنيه او من انواع المدنيه؟ ده الاسلام هو المدنيه كلها.
صحيح.
ومن اراد انه يتعرف على المدنيه ويتعرف على الذوق والاتيكيت والكلام الجميل يتعرف على الاسلام.
صحيح.
وخلينا نرشي الشيخ عبد الرحمن عشان ما يزعلش يسمع لك مملكه الحب،
خلينا ناخد الرشوه دي بس بعد ما نطلع فاصل.
الشيخ عبد الرحمن مملكه الحب عنده.
أيوة.
واخد بالك يسمعوا كده هم بيروا كيف كانت حياه النبي عليه السلام مع زوجاته وهذه النبي في النساء، ويعرف انه مهما يقولنا من الشرق ومن الغرب لن تجد احسن من ديننا ومن عقيدتنا.
صحيح صحيح. مشايخنا بس تسمحوا لنا بفاصل قصير ثم نعود معكم اخواني، فاصل قصير ثم نعود اليكم.
الله أكبر الله أكبر لا والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفاصل يمكن انضم الينا في الفاصل فضيله الشيخ احمد يوسف. فضيله الشيخ كل سنه وحضرتك طيب، حياك الله.
تقبل الله منا،
ربنا يبارك لك يا مولانا. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحج ودروس من الحج. الحج طبعا معنى كبير جدا يعني، ولكن احنا ربنا ما بيعمل المناسك او عمل لنا العبادات بنطلع منها بدروس، فكنا بنتكلم عن الدروس. فيمكن اول درس كنا بنتكلم فيه احنا ومشايخنا عن التضحيه، فيمكن برضو بوجه لحضرتك نفس السؤال، التضحية في العيد. نعم. معنى التضحية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أهني أستاذ المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة.
آمين يا رب.
كما أسأله تعالى أن يجلس الشيخ ويدي غنيم في هذا المجلس، في هذا البلد الطيب المبارك بإذنه تعالى. وأسأل الله تعالى أن يجزي إخواني كل خير، كلنا نحبه، هذا الرجل نحبه في الله.
الله يبارك.
الله عز وجل أن يعيده إلينا سالما غانما، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وهذا أيضا من التضحية. من التضحية يعني أن يهاجر الإنسان، أن يهاجر الإنسان بعيدا عن بلده ابتغاء وجه الله عز وجل. الله قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولعل هذا يرتبط بالحج، فالحج هجرة إلى الله ورسوله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أود أن يعني أخاطب المسلمين فيما نحن فيه اليوم. يعني اليوم تنتهي مناسك الحج تماما، أو انتهت تماما بالنسبة للمتعجل، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليومان انتهي اليوم بعد صلاة الظهر عند الزوال، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى غدا بإذن الله عز وجل. فنحن الآن يعني معظم الحجاج، سمعت تقرير اليوم عن الحج قال ان 75% من الحجاج متعجلين، فكأن 75% من الحجاج كادوا ان ينهوا يعني حجهم، لانه قد يبقى له طواف الافاضة. وطبعا طواف الافاضة ركن من اركان الحج، لكن نحن كمقيمين يعني لم يكتب لنا الحج في هذا العام، نقول اننا في ايام التشريق. وكما أن الإنسان يطلب منه الصيام ويفرض عليه الصيام ويحرم عليه الإفطار في أيام، كذلك يحرم عليه الصيام في أيام. هذه الأيام التي نعيشها أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأنا أذكر كثير من المسلمين بذكر الله عز وجل في هذه الأيام. البعض بيظن أن التكبيرات العيد إنما هي مرتبطة بأعقاب الصلوات، بل هي في كل وقت من الأوقات. والله عز وجل لما تحدث عن الذكر قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولما قال النبي، لما قال الصحابة الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالأجور، الفقراء يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشتكون الفقر لكونه فقرا، وإنما يشتكون لأن إخوانهم الأغنياء سبقوهم بما ينفقونه من أموال ويتقربون به إلى الله. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر، على التسبيح: سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن في هذه الأيام نكبر: الله أكبر الله أكبر. ويجب يعني إذا أردنا أن نربط هذا بالتضحية، أن نربط التضحية بالتكبير، تكبير العيد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فكيف ضحيت من أجل أن أكون عمليا في أن الله أكبر بالنسبة لي؟ الله أكبر عندما يؤذن المغرب الآن وأنا أجلس في بيتي وسط أولادي، أكبر من الجلوس في البيت، أكبر من الجلوس في العمل، أكبر من كل شيء عندما يؤذن لصلاة الفجر غدا في آخر أيام التشريق التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالله أكبر كلمة عظيمة يجب أن يضحي الإنسان من أجلها بكل ما يملك، لأنه لو ضحى من أجلها بكل ما يملك فسيخلد في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ونحن نرى كيف أن خليل الرحمن عليه السلام وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء لما ضحى لله عز وجل، والله أثنى عليه في مواضع كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وفي قوله: وإبراهيم الذي وفى. هذه كلها تضحيات يعني أوصلته بفضل الله عز وجل إلى أن يكون أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وإسماعيل عليه السلام عندما ضحى ببر والده استجابة لأمر الله، لأنه قال له: افعل ما تؤمر، كأنه يعلم أن هذا وحي أوحاه الله عز وجل إليه. وأنا أقول للأبناء: بركم بآبائكم أمر من الله عز وجل، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كن بين يدي والديك كالطائر كثير الجناح الذي لا يستطيع أن يطير ذليل. وأعتقد أن كلمة الذل لم ترد في القرآن بالنسبة للبشر إلا في هذا الموضع. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرة. فمطلوب من المسلم أن يضحي بكل ما يملك ليصل وليخلد ذكره وليذكر في الملأ الأعلى. لما ضحى إبراهيم عليه السلام وضحى إسماعيل عليه السلام صار الحديث عنهما في الدنيا كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التضحية في سبيله وأن يتقبل منا سائر أعمالنا.
عزك الله.
سلام الله عليكم
شيخنا.
يا مرحبا شيخ.
الله يبارك فيك. علو الهمة يعني كل احنا بنطلع من رمضان روحانيات عالية قوي ونفوس كده مع الله وادي الحج اهو بنطلع منه برضو بمعاني كبيرة. ازاي الانسان يقدر يعني يعني هنطلع منه باذن الله يعني بمعاني كويسة من كلام حضراتكم يعني. ازاي الواحد يقدر يحافظ على الايمانيات العالية دي ما ينزلش؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ساعدنا بصحبة الشيخ أحمد
مجد طبعا
والشيخ محمد عبده لأنه ممكن طبعا. يحبسنا رجل ربنا يبارك في عمره. نقول يا شيخ ياسر الله يرضى عنا وعنك
إن لما وكاكولا إن شاء
الله أبشر ولا أبشر ولا
اللهم صل
اللهم أمين. إن من أعلى وأغلى المعاني الإيمانية في الحج والعمرة اللي توصلنا إلى مسألة علو الهمة أننا نرى الحجيج في يوم عرفة في وقت واحد من الفجر إلى المغرب وقد اجتمعوا في صعيد واحد وتدافعوا فرادى وجماعات في مكان واحد. هذا الأمر أو هذا المعنى الغالي يذكرنا بالحشر بين يدي الله عز وجل في أرض المحشر. تعالى نربط الأمور كده تبقى عشان كمعاني إيمانية نحسها فعلا. نحن لما نجتمع كل الناس من كل فج عميق قال الله تعالى وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام يأتينا من كل فج عميق يشهدوا منافع له. قد اجتمع الناس قدامك جنبك واحد سوري واحد مصري واحد فلسطيني واحد يمني واحد ياباني واحد صيني من كل دول العالم ومن وفي اختلاف البقاع المختلفة في كل أنحاء العالم قد اجتمعوا في وقت واحد وفي صعيد واحد. الأمر ده في معنيين وهيعلمونا مسألة علو الهم. المعنى الأول ألا وهو أن يتذكر الإنسان أن كلنا كده كبشر على قيد الحياة نسلك طرقا إلى الله عز وجل. نهاية هذا الطريق ليس هو الموت بل هذا هو بداية النهاية. ونهاية الطريق يا إما جنة وإما نار. فكذلك الحجيج إما أن يرجع بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وإما أن يرجع دون فائدة. وقد رأينا هذا في ناس سبب في للحج والعمرة والقلب لم يستشعر مثل هذه المعاني الإيمانية. يبقى الناس كلها حواليه تبكي وتتذلل وتتضرع وهو الأمور عنده طبيعية جدا. أنا أذكر لك في موقف لما رزقني الله عز وجل الحج في سنة 2006 في يوم عرفة كان معي أخي صديقي المهندس عمرو آدم وقاعدين جنب بعض اللي بيدعو اللي بيذكر. فلقيت أخ أتاه الله عز وجل بسطة في الجسم والجمال.
الله
لازم تدعو ومسك سيجارة في يوم عرف شعب الإنسان يعني كاد قلبه يتمزق
هو بيدعو على نفسه.
والله العظيم أشجع فأنا تقدمت للأخ وابتسمت وقلت السلام عليكم ورحمة الله أنا أخوك عبد الرحمن من مصر. فسكت فرجعت قلت له تاني انا اخوك عبد الرحمن من مصر وانا اشرف ان انا اتعرف عليك كلمتين ببساطه كده وانا ودته في وشه. هيك يا مصري كلمه كده يعني فيها نوع من الشفر والغضب. فقلت له لعلنا نرد بذنبك انت. كلمته الاول بهدوء وبعد كده قلت اديله كلمه لعلها تقع في قلبي. انت تتخيل ان يعمل ايه؟ والله يا شيخ احمد دفعني بيده.
لا حول ولا قوه الا بالله.
متكبر.
يعني لما الانسان يجي يفكر في هذا الموقف وفي مواقف كثيرة جدا مشابهة ان انت تبقى في يوم عرفة وقد اجتمع الناس في صعيد واحد وفي مكان واحد نستشعر معنى ايماني اننا سنحشر في ارض واحدة. السماء تختلف والارض والجبال, اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا النفوس زوجت واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت. علمت نفس ما احضرت. انسان لو تفكر في مثل هذه المعاني وهو يجلس في صعيد عرفة ان شاء الله تعالى هذا سيأخذ بيده ان يلهج بالذكر والدعاء بين يدي الله عز وجل. ده المعنى الاول. المعنى الثاني شيخ احمد,
طب ناخد اتصال قبل المعنى الثاني.
حبيب ابي اتفضل. طيب.
معنا عماد من المنيا. السلام عليكم. من المغرب. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا اخ عماد؟ كل سنه وحضرتك طيب يا فندم.
طيب
يا اتفضل يا فندم.
اسالك ان نحن في المغرب عندنا واحد التكبيره في جيران بالباب كل صلاه 3 مرات بالزهر والامام كيقول يكبر 3 وكيعاودوا المأمونين ثم يكبروا مع بجار, هل يجوز ولا لا؟
التكبيرات 3 مرات
بعد كل صلاة 3
بعد كل صلاة. بعد كل صلاة. تمام. لغاية يوم كام؟ طيب يعني بيكبر 3 مرات لغاية يوم كام؟
3 ايام.
طيب أيام. وضحت وضح السؤال.
خير يوم العيد.
وضح السؤال. طيب حضرتك جاوب عليه الاول.
الشيخ فتوى. انا من اهل الفتوى الشيخ احمد ما شاء الله.
طيب حضرتك كمل وكمل وبعد كده يجاوب عليه. اتفضل. المعنى الثاني.
يبقى قلنا المعنى الاول الاستشعار اننا سنحشر بين يدي الله عز وجل في ارض المحشر. هذا يسبب انسان مساله علو الهمه.
تمام.
ان عارف ان انا في حياتي الدنيا ستنتهي الحياه.
تمام.
فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يبقى تذكر الاخره وهذه المواقف المتتاليه بعد الموت هذا دل فانما يعني على مساله علو الهم. الامر الاخر اجتماعنا شيخ احمد من الفجر الى العصر الى المغرب هذا يذكرنا بمساله الحفاظ على الوقت. تعالى كده للصلاه. بنصلي في اي وقت؟ لا, في توقيت الصلوات الخمس.
كتابا موقوتا.
كتابا موقوتا. كذلك في حال الصيام بنصوم في اي وقت؟ لا, في وقت محدد حددها الله عز وجل. كذلك في حال الزكاة في وقت محدد. كذلك في حال الحج في يوم عرفة. انا اذكر بقى وانا اقف بين يدي الله عز وجل في يعني في يوم عرفة ان احافظ على الوقت. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه اجل ولم يزد فيه عمل.
صحيح.
وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول يعني كل نفس وكل عرف سيخرج في هذه الحياة الدنيا في غير طاعة الله سيخرج يوم القيامة حسرة وندم. والمتتبع بقى لآيات القرآن في الجزء الأخير جزء عام قال الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. مسألة جزء من الوقت. والضحى والليل إذا سجى جزء من الوقت. والعصر إن الإنسان لفي خسر جزء من الوقت. وفي البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. والوزير الصالح ابن هبيرة شيخ ابن الجوزي عليه رحمة الله بيقول ايه؟ والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فالإنسان في يوم عرفة لا يضيع لحظة ولا يلتفت إلى أحد. نعم. المسألة مسألة أن يلهج الإنسان بالذكر والدعاء والطاعة بين يدي الله عز وجل. أكتفي شيخ ياسر.
ربنا يبارك فيك. طيب معنا سامية من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله. كل عام وانت طيب.
انت كمان كل عام وانت طيبين. انا بحب مصر جدا.
ربنا يبارك لك.
انا بعتز بمشايخها والله ما مش عارفه اقول لكم ايه. انتوا يعني مشرفين الامه الاسلاميه وانتوا سبب في هدايه ناس كتير. الله يجزيكم خير الجزاء.
الله يشرف صدرك
في الدوس تعالى.
واياك يا فندم. ربنا يبارك لك. طيب معانا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير وسلامة.
وانت طيبة يا فندم. ربنا يبارك في عمرك.
بس أحب أقول لحضرتك يعني آخر يوم في الضحية رابع يوم في رابع يوم العيد عند العصر ولا خامس ولا ثالث يوم عند العصر.
يعني آخر يوم تضحي فيه تذبحي فيه.
آخر يوم في التضحية يعني.
تمام. وصل يا فندم. تمام. كل سنه وحضرتك طيب. طيب يمكن نرجع لفضيل الشيخ نرد الاول على عماد اخونا عماد بتاع المغرب. هو بيقول ان كل يوم في الجامع بيكبر ثلاث تكبيرات.
هو بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ احمد لفت الانظار الى انه التكبير وان كان مرتبط فيما عقب الصلوات الا انه هذه الايام ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله. يعني وارد واحنا قاعدين كده نكبر واحنا قاعدين في هذا المجلس. الناس قاعدين ضيوف مع بعضهم يكبروا شويه. الاب يلم اولاده ويقعدوا يكبروا هو وزوجته, لا باس في ذلك.
يعني ليه حد لغايه يوم مثلا معين؟
عصر رابع ايام العيد ان شاء الله. ما تفعلونه هو سنه عن النبي عليه السلام. لكن عايز الفت نظر الناس انهم فاكرين ان لازم اكورال لازم مبين مع بعض ونخلص مع بعض. لا, وارد ان انا اكون بقول الله اكبر الله اكبر والشيخ بيقول لله الحمد والشيخ بيقول الله اكبر. صحيح. يعني الالتزام في الكرالية في الموضوع ليس هو السنة في المسألة.
طيب اختنا اللي سألت قالت ان الاضحية لغاية امتى؟
يجوز لنا تذبح الى ما قبل عصر اخر ايام التشريق. ايضا ايام التشريق كلها ايام ذبح وهي من السنة, حتى لو ذبحت قبل العصر وسلخت ووزعت وعملت, المهم ان يقع الذبح في الوقت ان شاء الله.
تمام.
هذا الراجح شيخ.
اخر العصر. اخر عصر في ايام التشريق.
تمام
ان شاء الله.
طيب فضيل الشيخ.
الشيخ معانا ولا مش معانا؟
واكل لحمه طلع على دماغك. فضيل الشيخ احمد, احنا كنا اتكلمنا دلوقتي في علو الهمه وفي ناس واخده الحد الادنى من الاسلام. يعني يقول لك ايه اللي هي فكره انا اديت الصلاه افلح ان صدق. نعم. الفكره ديت. ولكن المفروض المسلم ما يقولش اللهم اجعلني المتقين, المفروض يقول اللهم اجعلني المتقين اماما. ما يقولش اللهم ادخلني الجنه, يقول اللهم ادخلني الفردوس الاعلى. نعم. فاحنا عايزين نوصل بالعلو الهمم اللي اتكلم فيها فضيل الشيخ عبد الرحمن للمستوى ده. مش نعم. افلح ان صدق. ازاي الانسان يفضل يعني يقدر يطلع مش ينزل؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس اود ان انا اشير الى بعض الاشياء المتعلقه بالايام التي نعيش فيها. يعني مثلا من علو الهمة ان يكثر الانسان من ذكر الله عز وجل في هذه الايام, وهذا امر لا يكلفه شيء بل هو يعني كلام يجريه على لسانه, بل يغلق عليه ابواب الغيبة والنميمة وغير ذلك من الامور.
صحيح.
اود ان انبه الى من علو الهمة, يعني انظر كم يدفع المسلم من اجل ان يحج. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان المسلم اذا صلى الفجر ثم جلس يذكر الله عز وجل في مصلاه الى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين بعد ان ترتفع الشمس, فله اجر حج وعمره تامتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. بل اود ان انبه كثير من الحجاج انه بعد عودته لا يكون الامر كالحال بعد رمضان. يعني بعد رمضان كثير من المسلمين يغلقون المصاحف وما الى ذلك, وموعدنا معك في رمضان القادم او ما الى ذلك. بالعكس, يجب على المسلم بعد عودته من الحج ان يبدأ صفحة جديدة. وقد ذكر في الحج المبرور ان يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا مقبلا على الاخرة. فيما يتعلق بعلو الهمة, اقول علو الهمة في صلة الرحم, علو الهمة في الانفاق. يعني انا اخاطب الان الاف مؤلفة من المسلمين الذين تمنوا الحج في هذا العام ولم يوفقوا للحج في هذا العام. كم كنت ستنفق لو يسر الله لك الحج؟
ألفات.
وكم من أقاربك في أمس الحاجة إلى طعام وشراب, لا أقول إلى أمور يعني يكمل بها أمر بيته أو يزوج بها ابنته أو ما إلى ذلك. فأين علو الهمة؟ لو كان الأمر يرتبط بأن أنا أريد الحج أو العمرة تقربا إلى الله عز وجل, فهناك أبواب. إذا كان هذا الباب أغلق أمامي فهناك أبواب كثيرة. يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. والإنفاق في سبيل الله أمر عظيم. اللقمة تصير عند الله مثل جبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من علو الهمة في غلاء الأسعار وصول اللحمة إلى كم من الجنيهات أو من ريالات أو غيره, كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحت أمنا المبرأة الطاهرة عائشة رضي الله عنها وقالت للنبي لم يبقى من الشاة إلا ذراعها, صحح النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الدنيا بأكملها إلى أن ما يبقى هو الذي يخرج للفقير والمسكين, وأن الذي ينتهي هو الذي نأكله ويصير حاله إلى ما نعرف. فيعني علو الهمة في العبادة والطاعة دعا إليه الإسلام. يعني في أمر الدنيا نجد أمور عجيبة. الله يقول فامشوا في مناكبها
وكلوا من رزقه وإليه النشور. لا يتعدى الأمر المشي في مناكب الدنيا، لكن في أمر الدين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سورة آل عمران. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سورة الحديد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففروا إلى الله. في الحال صار يعني معكوسا عند كثير من الناس، صارت المسارعة والمسابقة والتنافس في رحلة المليون ورحلة البليون والأرقام التي
نسمع عنها،
ومع أن الأمر أن نسارع ونتنافس ونتسابق في أمور الآخرة، لأن كما قال الله في آخر سورة العنكبوت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الباقية التي لا تنتهي. أما حياتنا فلا شك أنها فانية. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، كل نفس ذائقة الموت. ترد هذه العبارة في مواضع ثلاثة في القرآن الكريم، كل نفس ذائقة الموت، في آل عمران والأنبياء والعنكبوت، في آخر القصص ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، لا حكم ولا ترجعون.
سبحانه وتعالى.
كنا ننتظر الحج ومتى سيسافر الحجاج وعلى كم صلاة العيد ومتى سيأتي الجزر ليذبح، وتنتهي وتمضي الأيام ونسمع بموت غيرنا ويسمع غيرنا بموتنا. فعلينا أن نتذكر ذلك وأن نجتهد في طاعة الله عز وجل. فقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين الذي استشهد أحدهما وبقي الآخر عاما بعده، فرآهما ثالث أن الذي مات بعد الشهيد بعام سبقه إلى الجنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا زاد في عمره عاما، صام فيه شهرا وصلى فيه كم من الصلوات وكم من العبادات. فنحن كعبيد لله عز وجل علينا أن نحس هذا الأمر وأن نتزود. فالله عز وجل حتى في مجال الحج قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن كان المقصود بالتزود الأول في تزودوا، خذوا معكم ما يكفيكم من حياتكم في سفركم في حجكم وعمرتكم، لكن أشار جل ذكره إلى أن نعلو فوق هذه الأشياء الصغيرة الوضيعة التي يتساوى الناس جميعا فيها بعد ذلك. يعني الذي أكل يعني أغلى المأكولات يتساوى بمن أكل شيئا يسيرا، إنما هي لقيمات يقمن صلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذا جاء الحديث في قوله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ثم أعادها سبحانه وتعالى أو نبه واتقون يا أولي الألباب. فعلى المسلمين يعني أن يفيقوا. الكثير من المسلمين كما قال الله في أول سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فيا أخي المسلم نصيحتي لك أن تكون في هذه الحياة تتزود بطاعة الله عز وجل. وإذا كان الحج يرجع فيه المسلم كيوم ولدته أمه، إن كان حجا مبرورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يرشق، فهناك من الأعمال الكثير. يعني تخيل معي لو أن الإنسان جاهد نفسه وتوضأ وضوءا صحيحا كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وصلى لله ركعتين، يعني يتدبر في كل ما يقول في سجوده في ركوعه في دعائه، قد يخرج من هاتين الركعتين وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا معنى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من الأشياء الكثير، لكن المسلمين أو الكثير من الناس يعني يتكاسل أو يتغافل أو ينسيه الشيطان. ونحن كمسلمين كبشر في صراع مع الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، ومع ذلك هذا العدو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اسمه الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فإذا ما ذكر الإنسان ربه خنس يعني اختبأ. في نهاية كلمتي أود أن يعني أوجه كلمة لكثير من بيوت المسلمين. كثير من المسلمين يعني مات لهم عزيز في الفترات القريبة فيرجئون الأضحية أو يعني يؤخرون الأضحية أو لا يضحون، ويظنون أن التضحية هذه أو الأضحية إنما هي فرح، كيف نضحي وقد مات فلان قريبنا أو ماتت فلان قريبتنا. أقول عليكم أن تقيموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الميت بإذن الله سينتفع من هذه الأضحية. أما تأخير الأضحية
من أجل موت قريب أو عزيز أو غير ذلك فلا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعلي همتنا في طاعته وذكره جل ذكره.
الله يعزك يا رب. بارك الله فيك شيخ محمد. احنا فرحنا وذبحنا وتمام وزي الفل، ولكن في زي ما في شعوب ذبحت في شعوب بتذبح. فيعني احنا الحمد لله ان احنا بلد امن لغايه دلوقتي الحمد لله، ورب يتم علينا فضله. ولكن تقول ايه للشعوب اللي فيها مذابح زي سوريا الحبيبه وزي اليمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اريد ان اقول ان فرحنا اولا لم يكن مجرد فرح بالفرح، وانما هو كان فرحا بالشرع. وزي ما قلت لحضرتك انه العيد ارتبط بالحج، والحج هو الذي يقودهم فيه هو الشرع، علشان كده الامور ماشية هادئة جدا، لانه كل واحد ماشي بسنة، ما السنة يوم كذا، ما السنة يوم كذا، ما السنة يوم كذا. فبيسأل الشيخ حريص على انه يمشي مع خطى الشرع. العيد الذي فرحناه انما الفرح قادم من الطاعة التي كانت. العيد الفطر جاء بعد طاعة كبيرة جدا وهي الصيام، وعيد الأضحى جاء بعد طاعة الحج. فالناس إن لم تمشي بالشرع لن تفرح. الفرح 23 سنة بين بداية الوحي في عيد الفطر وبين ختام الوحي في عيد الأضحى. أنت تعرف أنه النبي نزل عليه ختام التشريع صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعض الناس يظن أن هذه آخر ما نزل من القرآن، ولكن الصحيح أنه بعد 80 يوما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآية تبقى جرس إنذار في آذان جميع المؤمنين الطائعين والعصاة. أنا يعني أرسل هذه الآية إلى بشار الأسد وإلى علي صالح وإلى كل من جلس في مجلس أو جلس في إدارة أو في وزارة أو في إمارة وظلم شعبه. أقول اتعظوا من أن آخر آية نزلت من كتاب الله: أيها الحكام، أيها المديرون، أيها الأمراء، أيها الوزراء، يا أصحاب الأموال، يا أيها العصاة، آخر آية نزلت من القرآن كأنها يعني أمسكت الإنسان من كتفيه لتهزه هزا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ماذا عساي أن أقول لبشار الأسد إذا طلب مني أن أوجه إليه كلمة أبلغ من هذه الآية، أعظم من هذا المعنى؟ يعني الآية تهز الإنسان: يا بشار، يا صالح، يا كل أمير، يا كل وزير، يا كل من ملكك الله رقاب العباد في مكان ما، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما الشعوب المذبوحة ده اللي بنقوله للذابحين، أما الشعوب التي تتعرض للقنص والذبح والقتل صباح مساء فلا أستطيع أن أقول لهم إلا أسأل الله أن يثبتكم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يا رب يا رب، ربنا يبارك فيك. احنا ما قدمناش غير دقيقتين اخونا عبد الرحمن.
سريع
مش سريعا بس يعني انا عايز كلمة اخيرة كده من حضراتكم للمتخاصمين في العيد.
نعم.
المتخاصمين على الاشياء التافهة، على فكرة بتلاقي واحد مخاصم اخوه عشان راح قدم له بيتة اسمه ده لحمة بيتة والكلام ده. فكلمة سريعة
انا اتمنى ان انا احش على كلام الشيخ محمد في دقيقة واحدة، والدقيقة الأخرى نتكلم عما أردت. الأمر الأول نذكر أن الحاكم العادل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فشوف مرتبة الإمام العادل عند الله عز وجل أن يكون على منبر من نور يوم القيامة ويشار إليه أن هذا الرجل كان حاكما في أهله. وذكر بحديث آخر في الصحيحين من حديث معقل بن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا رسالة إلى الحكام. ثم رسالة إلى الشعوب. أذكر بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على أطم من أطام المدينة، يعني حصن مرتفع كالجبل، ثم نادى وقال ألا ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن من بيوتكم كمواقع القطر. قال الإمام النووي عليه رحمة الله هذا يدل على اتساعها وعلى كثرة وجود الفتن وانتشاره. فبنقول الناس ساعة وجود الفتن في هذه البلاد الإسلامية والفتن متلاحقة يوما بعد يوم، إلزموا غرز أهل العلم. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحدما نقول للناس بأن العلماء إنما هم سفينة نوح، من تعلق بها ساعة الفتنة نجا ومن تخلف عنها غرق. أكتفي بهذا وخذ
كلامك. طيب هو الفقرة بتاعتنا للأسف انتهت بسرعة، فأنا بنشكر فضيلة الدكتور محمد عبده، فضيلة الشيخ أحمد يوسف، فضيلة الشيخ عبد الرحمن، ربنا يبارك في عمركم ورب كل عام وانتم طيبين. إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، هنصلي المغرب ونرجع لكم مع ضيوف تانيين، ومعانا في الفقرة اللي جاية الدكتور محمد عبد الواحد والدكتور محمود شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله.